بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأبعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجبى صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى البحث الثالث في الأحكام والفروع، وإن شاء الله يكون به ختام باب أو كتاب الطهارة. قال: يحرم استعمال الماء بعد تنجسه ولو بالملاقات في الطهارة الحدثية وإزالة النجاسة الخبثية، فسواء كان في تطهير أو في رفع حدث لا يجوز استعمال الماء النجس، لأنه لا يرفع أساسا، لا يطهر، وإنما يزيد العلة على العلة. بل في جميع الاستعمالات إلا في الضرورة الشرعية، أنه لا يجوز استعمال الماء النجس في كل الاستعمالات إلا في الضرورة الشرعية، مثل إنسان تايه في الصحراء مر على ماء نجس إذا ما يشرب يهلك، يشرب يعيش، شو يسوى هذا؟ يشرب بمقدار ما يبقيه حيا بالضرورة. وإذا أوجبته أيضا التقية، عايش بين جماعة، هذه الجماعة لو مات مثلا عندهم فأر في الماء عادي، مات خروف في الماء عادي، ما يحتاج يطهرون ولا يحزنون يشربوا، وهذا الآن لا ما يشرب ممكن يتضرر، ينزل به ضرر، والضرر بحسب ما يعينه ويشخصه هو يعرف ما يضره وما لا يضره. أو وإذا أوجبته أيضا التقية أو لحصول العفو، هذا من نجاسات المعفو عنها، تقول هذا ما متنجس، إيه ما متنجس صحيح، طيب بس هذا ما متنجس من النجاسات المعفو عنها مثلا، فإذا كان من نجاسات المعفو عنها فلا إشكال في شربه. أو لحصول العفو فيعيد الصلاة لو صلى بطهارة منه عمدا، لأنه قلنا أن الماء النجس لا يطهر والصلاة مشروطة بالطهارة، فلو توضأ بالماء النجس لم تحصل الطهارة. لو صلى بطهارة منه عمدا كان أو نسيانا أو جهلا في الوقت وخارجه، لقاعدة لا تعاد الصلاة إلا لخمسة، الطهور هذا أول الخمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، هذه الخمسة إذا دخلها خلل وجب إعادة الصلاة. فبما أن هنا لم يتحقق الطهور سواء كان صلاته متعمدا أو نسي وصلى بالنجس، أو أنه أيضا جاهلا صلى بماء نجس، تارة نتكلم عن نجاسة الملابس نجاسة البدن، وتارة لا عن طهارة الصلاة الوضوء، أو جهلا فيعيد في أو في الوقت يعني بقي وقت الصلاة، أو خرج وقت الصلاة لأن صلاته لم تكن صحيحة وحينئذ وجب عليه الإعادة. وأما ما أزال به النجاسة فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس. الآن بالنسبة إلى الماء الذي يزيل به النجاسة، ماء الغسالة مثلا، شنو حكمه؟ مو ماء الوضوء، ما أزال به النجاسة. إذا صار نجس كيف طهر؟ طيب، فانفعلت دون حين تقولوا صار نجس يعني انفعل بالنجاسة. إذن كيف يرفع الحدث؟ أدري بالأصل طاهر، المفترض لما نجي يزيل النجاسة يطهر المكان، صح ولا لا؟ هو مباشرة بإلاق النجاسة يفقد طهارة فيه، فكيف يطهر؟ انفعل، كيف يؤثر؟
أول شيء إزالة عين النجاسة ومن ثم التطهير.
طيب، ذكرنا احنا الصلاة في الثوب النجس بتفصيل أنه لو صلى متعمدا بطل الصلاة، لو صلى نسيانا أو جهلا فإن كان الوقت باقيا أعاد، إذا خرج الوقت لا يجب عليه الإعادة وإنما يستحب له ذلك. طيب، لو صلى ضرورة ما عنده إلا ثوب نجس، أو صلى عاريا ما عنده إلا هذا الماء، أو صلى بدون، يجوز يتوضأ ويصلي؟ يجوز. ما الطهارة، ما الغسالة هذا. الحين بيجينا إن شاء الله الإشارة إلى ما هو حكم ماء الغسالة عند الشيخ، هل أنه نجسا أو طاهر؟ أحكامه أحكام الثوب النجس، لكن هل هو نجس أو ليس بنجس؟ ولا مو نجس بذاته، ذاته طاهرة. الماء بأصله طاهر. زين. وأما ما أزال به النجاسة فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس، ويجوز سقي الحيوان منه على كراهة للأطفال. تقول والله الإنسان حيوان، والشيخ قال يجوز سقي الحيوان فيشرب الإنسان لأنه أصل حيوان، لا، يقصد بالحيوان غير الإنسان، ولذا قال للأطفال. وكذا يجوز أن يسقى به الشجرة والزرع. طيب، جينا هنا الآن مسألة، الشيخ ذكر في بداية الأمر الماء النجس لا يجوز استعمالاته، الآن نحن نرى أنه الماء النجس استعمله شنو؟ سقي الزرع والحيوان، صح ولا لا؟ فهل هذا يصح؟ طبعا هنا الشيخ فرق بين الماء النجس والماء الذي أزال به النجاسة، لا تخلطوا بين أمرين. الماء النجس إذا يشرب من الحيوان مثله مثل أكل النجس، فيكون جلالا، يكون شنو؟ جلال، لأنه تغذى على النجاسة، فلا يجوز سقيه بالماء النجس إذا كان حيوانا. الزرع ما عندنا مشكلة، اسقي الزرع بالماء لأنه بيتحول إلى شيء آخر، ويكون حين تحوله إلى شيء آخر مطهرا. ليه؟ كان ماء في الأرض شرب الرويد وصار الرويد مرويد وخاضر كده، يجي تأكل شحلاته يعني. تقول لا، هذا شارب من ماء نجس، تحول إلى شيء آخر صار طاهرا. زين. أما بالنسبة إلى الحيوان فإنه ينمو على تلك النجاسة، حينئذ لا يجوز سقيه بالماء نجس. أما ما أزال به النجاسة فيكره سقيه الحيوان، مكروه وليس الحرمة. زين. الغسالة من أي نجاسة كانت، من أي نجاسة كانت، حيث تكون واردة على المحل، يعني أن الماء هذا ماء الغسالة هو الوارد على محل نجاسة، هو الملاقي لمحل النجاسة، حيث تكون واردة على المحل ولم تتغير بالنجاسة الأظهر طهارتها. الأظهر شنو؟ طهارته، هذا إذا ما تغيرت، سواء كان في الغسلة الأولى أو في الغسلة الثانية أو في الغسلة الثالثة أو ثالثة الولوغ أو سبع الخنزير. ما عندنا والله أول غسلة بحكم أننا لاقت أول النجاسة فتكون نجسة وآخر غسلة تكون طاهرة، لا، كل الغسلات حكمها واحد إذا كانت هي واردة على محل نجاسة. أما لو وردت عليها النجاسة صار شنو؟ نجسة. لو النجاسة هي التي لاقت الماء صار الماء نجسا، إذا كان قليلا لا يبلغ كرًا، أما إذا كان لا كثيرا أو كان جاريا فهذا بعد بالأولى أنه لا ينجس كما تقدم الكلام. بل ماء الغسالة كيف ما أدري الماء بيتغير، لكن لا أدري أنه تغير أو لا، الماء لا أدري تغير أو لم يتغير، إذا لم أعلم فالأصل فيه شنو؟ الأصل عدم التغير، حتى أثبت أنه إذا تغير بعد صار نجس. لا تدري أنه تغير من النجاسة أو من شنو؟ كاربي ها؟ كم شو كاربي؟ طالع هاي شنو اللغة الإنجليزية يعني؟ هذا اسم سجاد أو زل؟ سجاد، لأنه هذا مسمى الصوف يعني تقريبا. صوف شنو بالإنجليزي اسمه؟ شنو؟ وول. والله سيدي، ما لم تعلم فيبقى على الطهر حتى تعلم أنه تغير من نجاسة. لا يرفع الحدث إلا التكرار، أما حكم الغسلة الأولى التي غسلتنا بها بقايا ماءها طاهر، ردت أضفتها الثاني هم بقايا الماء طاهر، الثالثة بقايا الماء طاهر، مو لأن الأولى أول شيء لاقت النجاسة نحكم بنجاسته والثاني نقول خفت النجاسة والثالثة زالت، لا، كلهم حكمهم الطهارة ما لم تنفعل وتتغير بالنجاسة، أما لو تغيرت بغير النجاسة فيبقى الطهارة حكمها. بني بني ما الغسالة ما أزال به النجاسة الآن. طبعا عندنا احنا النجاسات نوعين، ما له عين يجب إزالته قبل التطهير، وما ليس له عين مثل البول الآن، البول هل يجب تجفيفه ثم تطهيره أو لا، مباشرة صب الماء عليه، فما أزال به النجاسة له فردين مو فرد واحد، الفرد الأول ما زال به النجاسة وليس لها عين فحكمه شنو؟ طهارة. ونفس الشيء الآن ما أزال به عين النجاسة ما لم يتغير حكمه طهارة. طيب، وكذلك ماء الاستنجاء ما لم يتلوث بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج من غير فرق بين المتعدي وغيره، ماء الاستنجاء يعني ما يستعمله الإنسان في تطهير الموضعين سواء من البول أو من الغائط. فهذا الماء الذي يبقى ما حكمه؟ طاهر، إلا إذا تلوث بالنجاسة. أنت شوف في داكوها موجود في نجاسة فحكمه يكون حدا نجاسة، أو وردت على نجاسة غير ما الإنسان نجاسة من جهة أخرى، فحينئذ يكون حينئذ نجسا. طبعا واحد تار يتكلم عن حكم الشيء، تار يتكلم أنه يستسيغ هذا الشيء لا يستسيغه. أبو مهدي حين شنو؟ لا حتى حين تحكم شنو هذا؟ ما وصل طار ونجس. ما أتكلم حين طاهر أو مطاهر، هذا أهم حاجة. لأن هناك ناس، هناك ناس يعني عندهم من الهوس بعد ما يخلص لازم يجفف الموضع. ليش يجفف؟ يقول لأن هذا بقية الماء نجس، فالآن بلبس ملابسي بصيب رطوبة، إذا صاب رطوبة بصير ملابس نجسة. والله يعني. والمستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر طهور يا أبو صلاح، وكذا في الأغسال المندوبة الماء الباقي يكون حينئذ طاهر طهور، وفي الحدث الأكبر وفي الخبثية غير الاستنجاء أو مطلقا طاهر غير مطهر غير مطهر. فإذا استعملنا في حدث أكبر مثل غسل الجنابة، مثل الحيض، حدث أكبر غسل الجنابة مو حدث، ليس حدثا، مثل الحيض مثلا من الأغسال أيضا الكبيرة، فلو أن إنسان استعمله أو في رفع الخبثية مثل الغائط مثلا، غائط خبث مني المني خبث نجس، لأنه في رفعه هذا الماء يكون حين دنشن حكمه طاهر لكن غير مطهر، طاهر غير مطهر. ما استفدت منه طاهر، ما استفدت منه سقط زارع نظف بالسيارة وصلاة غسل بالجوتي وشواجس. شنو تشربه؟ بإمكانك تشربه بس بلك طهرة يعني طهرة وشربه. تكلمنا عن نواجذ، أنه مسألة معالجة المياه تبقى على نجاستها، لا تطهر إلا بالماء، أما بالمواد الكيماوية لا تطهر. يقول لي واحد أنه لا، كان ماء نجسا فتحول إلى ماء طاهر، فهنا التحول، تحول يعني تغير حقيقة الشيء من شيء إلى آخر، مثل صيرورة الخل إلى خمر والخمر إلى خل، بدلت الحقيقة. ما عندنا مشكلة في الزرعة بس تعطي حيوان. وكذا في الأغسال المندوبة وفي الحدث الأكبر وفي الخبثية غير الاستنجاء أو مطلقا طاهر غير مطهر، أما غسالة الميت فنجسة بالاتفاق والنصوص، بمعنى آخر أنه اتفق علماء المذهب على نجاسة غسالة الميت، لأنه لا يطهر الميت إلا بتمامية الأغسال. قل أنه شلون ما يطهر الميت؟ أول غسالة تصيبه ترفع هي جزء من الحدث، لكن أنه لا زال نجسا. الغسلة الثانية رفعت جزء لكن ما اكتملت الطهارة. بالغسلة الثالثة يطهر الميت. طيب شنو حكم الماء السابق؟ يبين على نجاسته نجسا بالاتفاق، والنصوص دالة أيضا على نجاسته. بين الأغسال الثلاث وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية وإن كان جوهرها صافيا، يعني مثلا زجاج، جيب زجاجة آنية له جوهرها شنو؟ صافي، حطناه في الشمس يكره، ما دام هو مشمس الماء فمكروه استعماله. أو في قطر بارد قصد تشميسه أم لا، واحد مثلا راح إلى مثلا الإسكيمو وطلع هناك الماء يحطه في الشمس، يصدق عليه مشمس أو لا يصدق عليه مشمس؟ يصدق عليه مشمس، وإن لم يصير حار يعني ما صار حار لكن تعرض إلى الشمس. بعضهم يسأل أنه ليش يعني يكره هذا الشيء، روايات تشير على أن هذا سبب بهاق في الجسم. لا تقيس يا سيدي، هذا قياسه. الآن ماء الخزان هل هو مشمس؟ بس مو مشمس، ما دقت فيه، دق في الخزان، هي تصيب الخزان أما ما تصيب الماء. إيه ما مشكلة، خلني يتعرض غير مباشر، بس ما يقال له مشمس، مسخن بالشمس إيه، أما مشمس لا. وأنا إذا الشمس تصيب الماء هنا صار مشمسا. عموما كراهة بعد، إحنا على الهوس خزاننا مفتوح وصلاتنا فيه مشكلة، هي كراهة بعد. وتكره بالمشمس في الآنية وإن كان جوهرها صافيا أو في قطر بارد قصد تشميسه أم لم يقصد تشميسه، إذا سطعت عليه صار مشمسا. وكذا يكره تغسيل الأموات بالمسخن بالنار، مكروه. يجيك واحد في أيام الشتاء يقول لك وانا حق الشغل لازم اسخنه، بعد اقتل روحي انا اتضرر، ميت ما يحس زين، صب عليه بارد براحتك، بس انا اتضرر غسله بماء بارد فاضطر شنو؟ اسخنه، فيكون حين الكراهه لا حرمه في ذلك. الا ان يخاف الغاسل على نفسه او على الميت لو كان حيا زين فيوقيه ما يوقي نفسه. الآن هذا الميت بعض الأحيان يصير شنو؟ اشتباهات له، فإذا احتملنا أنه يمكن أن يكون حيا أو ما تروح تجيب له ماء بارد وقتله، يعني لا في أمل الحياة أنه يشهق وموت. لا فيه التعولة وش ما فيه، 16 ساعة واحد ضل في الثلاجة ولما جو غسلوا تعال. هذا قلت السمكة اللي عند اليابانيين حطوه الثلج ما يترجع حي، هذا زيهم. إلا أن يخاف الغاسل على نفسه أو على الميت لو كان حيا فيوقيه ما يوقي نفسه. وماء البحر كغيره أيضا، هل أنه يصدق على ماء البحر مشمسا أو لا يصدق عليه مشمسا؟ بس أنه يتدافع له فيتغير مشمسا، وعين لي الماء شنو؟ الآن تجي الأمواج فيروح هذا مشمس تحت ولا فوق يطلع وماء البحر كغيره. ولا تكره الطهارة من ماء زمزم من الخبث ولا بماء الميزاب ولا بالفرات. واحد يجيب لي غرشة ماء زمزم زين يقول لك لا لا تستعمله هذا ماء مقدس هذا شنو تطهر به هذا بس تشربه لا يجوز استعماله وتطهر به وما عندك أي مشكلة. أو ماء نزل من ميزاب الرحمة الأول الناس كان لما ينزل مطار يأخذ الماء اللي ينزل ميزاب الرحمة ويتبركوا به ويشربوه حين بعد لا تقدر تأخذ لك ماء ميزاب الرحمة ولا غيره. أو ماء الفرات رزقنا الله وإياكم الوصول إليه يعني وصول للحسين مو مع الفرات السفرات. فلو أخذه الإنسان وتوضأ به كل أيضا جائز لأنه ماء مطلق قدسيته لا يمنع من استعماله بالعكس يكون هنا أحسن ظهر ما زمزم البركة. ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذي النفس فيه إذا كان مثلا السمكة ماتت فيه هذا أو ضفدع مات مثلا حشرات هذه كلها غير ذي النفس. ولو شك في نجاسته لم يلتفت لأصالة الطهارة أي ما تشك في نجاسته الأصل فيه شنو الطهارة حتى تعلم أنه نجس أو أنه قذر. أما لو كان بالعكس شك في طهارته أما لو كان بالعكس فالعكس لوجوب البناء على اليقين متيقن النجاسة شككت في الطهارة أبني على النجاسة لوجوب البناء على اليقين السابق وإلغاء الشك اللاحق. ولو شك في نجاسة الواقع استصحب الطهارة ترى عندي أحدهما متيقن فأبني على المتيقن فيه شككت في النجاسة بنيت على الطهارة شككت في الطهارة بنيت على النجاسة. طيب أنا الآن ما عندي يقين لا أعلم أهو طاهر أم نجس يحتمل فيه الطهارة ويحتمل فيه النجاسة ما عندي يقين متعين أيهما يكون حينئذ الحاكم في المقام. قال استصحب الطهارة بس هنا التفاته عندنا قاعدة اليقين وعندنا الاستصحاب شو الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب؟ اليقين قاعدة هكذا زين لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثله فلا يمكن رفع اليد عن المتيقن إلا بيقين آخر فلا بد من يقين. أما مسألة الاستصحاب فيمكن إجراؤه حتى مع عدم وجود الحالة يقينية ويكتفي بوجود الأصل نكتفي بوجود الأصل. الأصل في المياه ماذا؟ طهارته. النجاسة عارضة مو أن الطهارة عارضة النجاسة عارضة عليه والطهارة أصل فيه فإذا ما شككنا بنينا على الأصل. نقول هنا يحتمل الطهارة يحتمل النجاسة نعم هذا الاحتمال يرتفع احتمال النجاسة يرتفع بأصالة الطهارة أما احتمال الطهارة ما يرتفع بأصالة النجاسة لأن ما عندنا أصالة نجاسة. طبعا عند الأصوليين قاعدة أخرى أن أصالة الطهارة معارضة بأصالة عدم الطهارة مو بأصالة النجاسة. أصالة الطهارة معارضة بأصالة عدم الطهارة. هل أصالة عدم الطهارة بمعنى النجاسة؟ يقولك لا أصالة عدم الطهارة تثبت لنا أنه ليس بطاهر لكن لا تثبت لنا أنه نجس. أما أصالة النجاسة تثبت أنه نجس فلما نجي يقول لهم لا هذا معارض أصالة الطهارة هو أمر متيقن يقول لك لا أصالة عدم الطهارة أيضا أمر متيقن هذا أصل وهذا أصل
لكن عندنا هنا أصل شرعي وأصل عقلي. أصالة الطهارة أصل شرعي قرره الشارع، أصالة عدم الطهارة أصل عقلي. لذلك احنا ما عندنا الاستصحاب بفروعه عند الأصوليين، عندنا موارد الاستصحاب فقط في الطهارة لا في كل شيء. ماذا وضح الشيء ده؟ غير طاهر؟ هذا هنا من وين؟ غير طاهر ما نعلم، لكن هو نجس؟ احتمال نجس احتمال نجس. نحن لا نثبت الطهارة له. عدم إثبات الطهارة هل يثبت النجاسة؟ يقول لك هذا لازم عقلي، ولازم العقل في الأصل مثبت، هنا يكون الأصل مثبت لا حجية له. طيب شنو النتيجة؟ النتيجة واحدة، يقول صحيح أنه أصالة عدم الطهارة وأنه الحكم بنجاسة، النتيجة واحدة، لكن الفرق أنه في حال لو أصابني هذا الماء لا يجب تطهيره لأنه لا أعلم نجاسته. عندنا احنا قاعدة بالنسبة للإخباريين نجري أصالة الطهارة في المقام، هذه القاعدة لها معارض عقلي وهو أنه أصالة الطهارة على أساس مو أمر متيقن هنا حتى تقولي أصالة الطهارة، لأن احتمالية 50% و 50% أنا شاكن، فإذا كان 50% على أساس رجحت فإحنا نشكل عليك بأصالة عدم الطهارة فيه. زين، فهذا الأصل الثاني شنو اللي يمنع؟ يمنع أنه من الاستعمال. طيب لو أنا استعملته، تمنع هذه منع من الاستعمال لكن من عقلي وليس شرعي، لو استعملته شنو حكم؟ لا يمكن إثبات النجاسة فيه ولا يجب تطهيره. بحث علمي هو. يقول لك الإمام اسكبهما اثنينهم لا تستعملهم. الإمام يقول لك اسكبهما أرقهما وتيم. زين عشان نكمل السطر ونختم. ولو شك في نجاسة الواقع استصحب الطهارة، ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل المنع، بخلاف ما لو ارتمس ابتداء فيه وفي الجاري. بالنسبة الآن لو كان كرا، عندنا الماء كر وجاء واحد واغتسل بهذا الماء وهو كر، هل أنه يجوز الاستعمال له؟ يقول لا، إذا كان الماء كرا واغتسل فيه، يعني أخذ من هذا الماء عندي ماء كر جيت أخذت واغتسلت به، قل لي هذا ماء كر معتصم يجوز إذن استعمال؟ يقول لي لا، إلا إذا كان ارتمس فيه، فكونه كرا ما غرف منه ما نقص منه شيء. أما إذا اغتسل بالكر مو يرفع منه، يبقى الموجود شنو؟ أقل من الكر، فما يقع منه ينفعل به. أما لو دخل هو في الكر، على فرض أنه يمكن أنه يحتوي كر، فالكر معتصم حتى لو دخل فيه فيكون حين غسله صحيحا والماء يجوز استعماله وباقي على طهارته. قال ولو بلغ المستعمل في الحد أو في الجنابة الكبرى أو في الأغسال الكبرى كرا لم يزل المنع، لا زال المنع من استعماله موجودا إذا كان هذا غسله غسلا ترتيبيا مثلا، بخلاف ما لو ارتمس ابتداء فيه، ارتمس في هذا الكر ابتداء مو اغتسل ترتيبا، أو ارتمس في الجاري، فحينئذ لا ينفع هذا الأمر ولا يضره شيء، حتى لو كان هذا الجاري أقل من الكر ولكنه يكون متدافع. ما تعرف ما لحقت على العيون في ما ارتمست ولا مرة. ما لحقت على عيون. تصورا ما يمكن، لكن فرضا ممكن يعني، ففرض المحال ليس بمحال. يعني نفترض أنك أنت ارتمست فكر، يمكن؟ لا يمكن، بس الحين ما ممكن تتخيل روحك كلك داخل الكر. صلى الله على محمد وآل الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. قوم على مفخر العليا قبابهم عن ساحة الرجس قد بانت، رحابهم وناطق العقل يدعو والكتاب، هم مطهرون نقيات، ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. أراك بحيرة ملكتك رينا، وشتتك الهوى بينا، فبينا فطب نفسا وقرب الله عينا، إذا شئت النجاة فزور حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني. إذا علم الملائك منك عزما، تروم مقامه كتبوك رسما، وحرمت الجحيم عليك حتما، فإن النار ليس تمس جسما، علي غبار زوار الحسين. على شفاه الخلق مرسوم بسمه، وحسين الحفل هالليلة بسمه، ضوى نور بنواحي الأرض وبسمه، تصلوا على النبي وآله
سويا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على البشير النذير السراج المنير قمر الأقمار ونور الأنوار وحجة الملك الجبار المضلل بالغمام المبعوث من تهام المتوج بتاج العز والكرام سيد العرب والعجم صاحب المفاخر والكرام حبيب الله محمد. لما أراد الله عز وجل أن يخلق نور الإمام على الأنام الصوت الثاني بعبد الله الحسين حملت به أمه فاطمة سلام الله عليها حملا خفيفا وما زالت تترى عليها الأيام والشهور حتى دنا موعد الولادة. يقول ابن عباس لما أراد الله تعالى أن يابى ذلك الصبط إلى نبيه بعث جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وأمرهم أن ينزلوا على النبي محمد. كل منهما في قنديل من الملائكة والقنديل والف الف ملاك يؤننه بذلك المولود المبارك. وقد أمر الله عز وجل عياها وهي حورية من حور الجنة ولها أعلى قصر في الجنة. وقد خص الله بنبي محمد صلى الله عليه وآله وكانت تضيء الجنة بنور وجنتيها أن تنزل على فاطمة الزهراء لتكون قابلة للحسين عليه السلام. بينما فاطمة جالسة وإذا قد دخلت عليها لعيا فقالت السلام عليك يا ابنة رسول الله. قالت وعليك السلام يا لعيا. فجلست على عيا واصطحت فاطمة سلام الله عليها منها لأنه لم يكن عندها ما تفرش لها. وإذا بحورية قد نزلت من الجنة تحمل درنوكا من درانيك الجنة فبسطته فجلست عليه لعيا وما زالت تتحدث مع فاطمة سلام الله عليها وتونسها بحديثها وهي لا تحس بألم ولا وجع بل تحس بخفة في جسدها واتساعا في جنبيها. وقد انتشر الريح الطيب في أرجاء الدار وتساطعت الأنوار وإذا بها قد وضعت بالحسين أفضل اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يضيء نورا بالفضل العباس، تزوج أمير المؤمنين سلام الله عليه بأم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، فحملت به سلام الله عليها وما زالت تترى عليها الأيام والشهور، وهذا من طيب حملت به سلام الله عليها وما زالت تترى علي الأيام والشهور، إلى أن دنا موعد الولادة وكانت في دار أبي الحسن أمير المؤمنين في مدينة النبي محمد. وكان حولها بعض نساء بني هاشم اليلين منها مات للنساء من النساء، بينما هي على هذا الحال وقد انتشر الريح الطيب في أرجاء الدار، وإذا بها قد وضعت بالعباس أفضل
السلام عليك يا رسول الله
محمد وآل محمد،
صلوات صل على
محمد
علي بن أبي طالب، صلوات صلي وسلم عليه. اليوم ولد حامل إمام، ونزل جبريل وبلغ له السلام، ويلقى الغيرة علامه، وسجد من هبة الربين بريا. اخذ روحي أمانة واقصد العباس بعينك، حطني دمع وطوف بالحضرة وابكيني بحضر توصيح يا عباس، بل جن من أطيح تشين الزهرة. كل بيوم الحشر حمله يشيله، ما جناه بعمره في يومه وليله، بيوم ما ينفع فصيله ولا قبيله، والذنوب هواي كفتها ثقيلة، واحنا غير حسين ما عدنا وسيلة. أفضل الصلاة
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نسألك بمحمد وأنت المحمود وبعلي وأنت الأعلى وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحسن وأنت المحسن وبالحسين وأنت قديم الإحسان وبباب الحوائج يا بالفضل العباس أن تصلي على محمد وآل محمد وتمن على المرضى من المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. أخض حوائج المحتاجين، يسر أمورهم، فرج عنا وعنهم جماعتي الحاضرين، احفظهم فردا فردا ومن يلود بهم المؤسسين، زد اللهم في أعمالهم ووسع في أرزاقهم. وإلى أرواح علماء الدين الماضين وأرواح المؤمنين والمؤمنات موتانا موتاكم موت الحاضرين والمؤسسين، نهدي للجميع الثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.